الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في كتاب تزكية النفوس للدكتور أحمد فريد. وصلنا إلى محبة الله عز وجل. محبة الله عز وجل، قال: المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات والذروة العليا من الدرجات، فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها كالشوق، أي الشوق إلى الله، والأنس والرضا. ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتها كالتوبة والصبر والزهد وغيرها. يعني هو يريد أن يقول المحبة كل الأعمال اللي قبلها هي تؤدي إليها، وكل الأعمال اللي بعدها هي ناتجة منها، فكأنها هي عليها المدار. ها؟ أيه نعم. يعني هي تنتج أشياء، وأيضا تتسبب عن إيه؟ عن أشياء، وكأنها هي السنتر والمركز اللي إيه؟ اللي بيدور حول الأمر لمحبة الله سبحانه وتعالى، وهي المقصود يعني. قال: وأنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته وفطرت الخليقة على تأليهه، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل. والعجيب أن الدين حقنا وقائم على المحبة، يعني تجد انه ايه، انه بيأمرك بمحبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة اخوانك من المؤمنين. يعني لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. فنجد المحبة لها دور، لأنه المحبة عكس الإكراه، لأن هذا الدين ليس فيه الإكراه، وإنما فيه الانقياد بالحب والمعرفة والشوق. فده يجعل الإنسان أنه يتعبد بقوة، علشان كده ما هوش مجبر، ما هوش بيحركه شيء آخر، وإنما بتحركه محبته لله سبحانه وتعالى ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ حتى يطيع أوامر الله محبة في الله سبحانه وتعالى وطاعة له، وأيضا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو معظم له ومحب له ومتشرف بإيه، متشرف بهذا. فالمحبة قد تكون عكس الإيه، عكس الإكراه اللي هو مرفوض أساسا في الدين وليس مقبول به الإيمان. يعني من كان إيمانه عبارة عن إكراه أو أعماله عبارة عن إكراه غير مقبولة وغير معتبرة في الشريعة الشريفة يعني، وإنما تعتمد على المحبة والإقبال والدخول في الدين، ولذلك ليس لا إكراه في الدين بسبب أنه الإكراه ينافي المحبة، لأنه عندما يكره على شيء مش هيحب الشيء ده. قال: وأنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته وفطرت الخليقة على تأليهه، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد، والعبادة لا تصلح إلا له وحده. والعبادة بعضهم عرف العبادة قال إيه، هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل، فما دام يكون إلا لله، لأنه ممكن بعضهم يذل لبعض الناس لكن تلاقيه ما بيحبوش. يعني هتلاقي مثلا واحد زي ما حتى في أيام العبيد والأشياء دي، فلان عبد عند فلان، طيب هو خاضع له والذليل بالنسبة له، لكن ممكن يكون ما بيحبوش، تمام. وكذلك حتى بدون العبودية تجد واحد خاضع لواحد لكن ما يحبوش، بل ربما يكرهه أشد البغض. وفي واحد يحب آخر لكن ما يذلش له، يحبه لكن ما إيه، لكن لا يجتمع تمام الحب مع تمام الذل إلا لله. إذا اجتمعت لأحد فهي عبادة. يعني إذا واحد فعل مع شخص أو مع مخلوق هذا اجتمع في قلبه تمام الحب وتمام الذل، يبقى بيعبده من دون الله سبحانه وتعالى. فتمام الحب وتمام الذل لا يكون إلا للإله المعبود سبحانه وتعالى. قال: والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل، والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته. وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع الرسل وفطرته التي فطر عباده عليها وما ركب فيهم من العقول وما أصبغ عليهم من النعم، فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها، فكيف بمن كل الإحسان منه، وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله وعظمته. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الحديث متفق عليه من حديث أنس. وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حتى أكون أحب إليك من نفسك. متفق عليه، أي لا تؤمن حتى تصل محبتك إلى هذه الغاية، لأنه في الأول بيقول يعني يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى إيه تكون أكثر من نفسك. فقال: نعم يا رسول الله. قال: الآن. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها أفليس الرب؟ طيب هو أصلا إذا كان النبي نحن نحبه، إحنا بنحبه بسبب النعم التي أنعم بها الله عليه، فبالتالي الله عز وجل أولى وأجل، يعني هو أولى بالمحبة لأنه نحن بنحب النبي لأنه رسول، لأنه وصلت إلينا الهداية على يديه، فكل هذا من عند الله سبحانه وتعالى. فبالتالي كل محبة يستحقها النبي فالله سبحانه وتعالى إيه أولى بها، لأنه هو المعطي لتلك النعم للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا في من أنفسنا في المحبة ولوازمها أفليس الرب جل جلاله أولى بمحبته وعبادته من أنفسنا؟ وكل ما منه إلى عبده يدعوه إلى محبته مما يحب العبد ويكره، فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه، بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه، كل ذلك داع للقلوب إلى تأليهه ومحبته. فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته؟ يعني هو بيقول أنه يعني الآن إذا كان الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بكل تلك النعم، إذا كان أنت لو مخلوق أنعم عليك بشيء من تلك النعم هتحبه، لا تملك إلا أن قلبك يتجه إليه. أما بيجي واحد يديلك شوية فلوس، ولا لو ادالك بيت، ولا ادالك سيارة، ولا ادالك كذا قليل من النعم، فقلبك ما تملك إلا أنه بيحب يتجه إلى محبته. قال: فالله سبحانه وتعالى بيدي كل هذه الأشياء وغيرها، وبيعافي وبيصح الجسم وبيعطي النعم كلها، وخلقك ورزقك وأنعم عليك بالإسلام، فبلا شك أنه أولى سبحانه وتعالى بكل تلك النعم، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه اللي هو الله على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته، مع إساءة العبد، يعني أنت تسيء وتعصي وهو ينعم عليك ويعطيك. فخيره إليه نازل خير الله، وشره أي شر العبد إليه صاعد، أنت بيعطيك بنزل نعم وأنت تعصي. يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه. فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته، ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. وأيضا فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه، يعني أي حد لمصلحته، لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن تلك المصلحة وغرضه منك، والله سبحانه وتعالى يريدك لك، يريد منفعتك أنت وليس له مصلحة. وأيضا فكل من تعامله من الخلق وإن لم يربح عليك لم يعاملك، كل الخلق يعني لا يعاملك علشان ينتفع، حتى في الأمور الأخروية يعني واحد بيفعل لك كذا علشان يأخذ أجر، طيب الله سبحانه وتعالى إنما يعاملك لنفعك لا لمصلحة تعود إليه سبحانه وتعالى، فهو الغني. وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، ولا بد له من نوع من أنواع الربح، دول الخلق، والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه، فالدرهم بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوة. وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه، وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة، وجعل المخلوقات دي كلها مسخرة، فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته. وأيضا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله، يشكر القليل من العمل وينميه، ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا تبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء، ويحب أن يسأل، ويغضب إذا لم يسأل، ويستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه. دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى، فأرسل رسله في طلبه، وبعث إليه معهم عهده، ثم نزل إليه سبحانه بنفسه في النزول التنزل الإلهي آخر الليل، وقال: من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يجيب الدعوات، ويقيل العثرات، ويغفر الخطيئات، ويستر العورات، ويكشف الكروبات، ويغيث اللهفات، وينيل الطلبات سواه. فهو أحق من ذكر، وحق من شكر، وحق من عبد، وحق من حمد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأرحم من استرحم، وأكرم من قصد، وأعز من التجأ إليه، وأكفى من توكل عليه، وأرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يأس من الحياة ثم وجدها. وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر، وبتوفيقه ونعمته أطيع، ويعصى فيعفو ويغفر، وحقه أضيع. فهو أقرب شهيد، وأجل حفيظ، وأوفى بالعهد، وأعدل قائم بالقسط، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار، ونسخ الآجال. فالقلوب إليه مفضية، والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف، وكل أحد إليه ملهوف. وعنت الوجوه لنور وجهه، وعنت الوجوه لنور وجهه، وعجزت العقول عن إدراك كنه، ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه. أشرقت لنور وجهه الظلمات، واستنارت له الأرض والسماوات، وصلحت عليه جميع المخلوقات. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومحبة الله عز وجل هي حياة القلوب وغذاء الأرواح، وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها. وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم، كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها. بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح. وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة، وما لجرح بميت إيلام. الآثار. قال فتح الموصلي: المحب لا يجد للدنيا لذة، ولا يغفل عن ذكر الله طرفة عين. وقال بعضهم: المحب طائر القلب كثير الذكر، متسبب إلى رضوانه بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دأبا وشوقا. وأنشد بعضهم: وكن لربك ذا حب لتخدمه، إن المحبين للأحباب خدامه. وأوصت امرأة من السلف أولادها فقالت لهم: تعودوا حب الله وطاعته، فإن المتقين ألفوا بالطاعة، فاستوحشت جوارحهم من غيرها. فإن عرض لهم الملعون إبليس بمعصية، مرت المعصية بهم محتشمة، فهم لها منكرون. وأنشد ابن المبارك: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. الرضا بقضاء الله. قال: للعبد فيما يكره درجتان، درجة الرضا أي لما يقع له شيء يعني لا يحبه، درجة الرضا ودرجة الصبر. فالرضا فضل مندوب إليه، والصبر واجب على المؤمن حتمي. يعني الآن ما يقع على الإنسان شيء في درجتان، درجة أنه يصبر ده واجب، في درجة الرضا، انه يرضى عن فعل الله سبحانه وتعالى وينشرح صدره، ودي درجة اعلى مستحبة لا يستطيع كل واحد انه ايه يرضى بالمصيبة التي تقع عليه. واهل الرضا طارة يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء، يعني كيف تفكير اللي بيرضى بيشوف ان الله سبحانه وتعالى حكيم، وانه ما فعل هذا الا لحكمة عظيمة ومصلحة كبيرة، فيبدأ نفسه تنشرح وايه وقلبه يرضى، وانه غير متهم في قضائه. وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله، فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعروا بالألم، وهذا يصل إليه خواص أهل المعرفة والمحبة، حتى ربما تلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره من حبيبهم. والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر حبس النفس وكفها عن السخط مع وجود الألم، يعني الصبر بيبقى الإنسان متألم بس ما بيتكلمش إلا بالإيه بما يرضي الله، ومع وجود الألم وتمني زوال ذلك ويتمنى يزول عنه البلية وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع. والرضا بقى انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك زوال الألم، وإن وجد الإحساس بالألم لكن الرضا يخففه بما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة، وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية، يعني إذا أصبح الإنسان في رضا حتى المصيبة يصبح غير شاعر بها. ليش؟ لأنه غلب عليه الرضا لحكم ربه سبحانه وتعالى، فيصبح منشرح الصدر تماما حتى كأنه لم يقع له أي بلية. خرج الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي له الرضا ومن سخط عليه السخط، يعني اللي يرضى عن ربه لما يقع به شيء فيرضى عنه الله، ومن سخط على الله ونقم وازاي يفعل كذا هيلقى نقمة، نسأل الله العافية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى بقصده وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقال علقمة في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. وقال أبو معاوية الأسود في قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، إزاي؟ قال: الرضا والقناعة. ونظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى عدي بن حاتم كئيبا فقال: مالي أراك كئيبا حزينا؟ فقال: وما يمنعني وقد قتل ابناي وفوقئت عيني؟ فقال: يا عدي، من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر، ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله. دخل أبو الدرداء رضي الله عنه على رجل يموت وهو يحمد الله، فقال أبو الدرداء: أصبته، إن الله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. قال الحسن: من رضي بما قسم له وسعه وبارك الله فيه، ومن لم يرضى لم يسعه ولم يبارك له فيه. وقال عمر بن عبد العزيز: ما بقي لي سرور إلا في مواقع القدر. وقيل له: ما تشتهي؟ فقال: ما يقضي الله عز وجل. وقال عبد الواحد بن زياد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. وقال بعضهم: لن يرى في الآخرة أرفع درجات من الراضين عن الله تعالى في كل حال، فمن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات، وأصبح عربي وقد مات له أباعر، جمع بعير يعني، كثيرة. فقال: لا والذي، أنا عبد في عبادته، لولا شماتة أعداء ذوي إبن مشقة يعني، ما سرني أن إبلي في مباركها، وأن شيئا قضاه الله لم يكن. نأخذ الرجاء. قال: الرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده، وإن كانت الأسباب غير موجودة فاسم الغرور والحمق عليه أصدق. وإذا يعني الرجاء ينتظر الإنسان الرحمة والخير من الله سبحانه وتعالى، لو كان في أسباب ما بيخدش بها يبقى ده نوع من الإهمال ويعتبر غرور وحمق، إنما الرجاء يستلزم أن الإنسان يؤدي ما عليه وبعدين يرجو وجه الله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله. قال: الرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده، وإذا كانت الأسباب غير موجودة فاسم الغرور والحمق عليه أصدق، يعني ما يسمىش رجاء في تلك الحالة إنما سمى غرور وحمق. وإذا كان الأمر مقطوعا به فلا يسمى رجاء إذ لا يقال أرجو طلوع الشمس، لكن يمكن أن يقال أرجو نول المطر، اللي هي الحاجة يعني مقصود الرجاء بيقال في الأشياء المحتملة، أما الأشياء اللي هي تقع يقينا فلا يقال أرجو، ما يقالش أرجو أن تقع القيامة. وقد علم علماء القلوب، وقد قال علماء القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة، والقلب كالأرض، والإيمان كالبذور فيها، والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرها، ومجرى حفر الأنهار وسياقة الماء إليها، والقلب المستهتر بالدنيا، المستهتر بالدنيا يعني المغرور بها، استهتر بالشيء الناس يفهموا أنه إيه استخف به، لكن الاستهتار في اللغة هو الولع، يقال فلان مستهتر بالشراب يعني مولع بالشراب، فاستهتر بالشيء يعني أصبح مولعا به، وليس كما إيه كما يعتقد الناس، يقال فلان مستهتر بفلان يعني مستخف به، لا، الاستهتار بمعنى الولع. فهنا القلب المستهتر بالدنيا يعني الايه المولع بها، المستغرق بها كالأرض السبخة التي لا ينمو فيها البذر، يعني القلب اللي هو مغرم بالدنيا، ويوم القيامة هو الحصاد، ولا يحصد أحد إلا ما زرع، ولا ينمو بذر إلا من بذر الإيمان، وقل ما ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاق، وكما لا ينمو بذر في أرض سبخة، فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع، فكل من طلب أرضا طيبة وألقى فيها بذرا طيبا غير عف ولا مسوس، ثم أمده بما يحتاج إليه في أوقاته، ثم نفى الشوكة والحشيشة وكل ما يمنع نبات البذرة أو يفسده، ثم جلس منتظرا من فضل الله تعالى دفع الصواعق والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته، ثم ينتظاره رجاء، يعني مقصوده أخذ بالأسباب كلها وزرع ونظف الزرع وعمل ده يرجو، لكن لو ساب الأرض كده وقال إن أنا بأرجو ما ينفعش، لا، يعني الرجاء إنه يأخذ بأسبابه هو ويترك الباقي على الله سبحانه وتعالى، يعني عنده مريض تمام، شاف الدواء شاف العلاج اداله خلاص الباقي على الله سبحانه وتعالى، فهو هنا يرجو، يعني إيه والله مع مصلحة معينة مثلا سعى وقدم طلباته وأفعل شيء، وبعدين بعد كده قضاء الله سبحانه وتعالى هو يرجو إيه وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك نفس الجنة تحتاج إلى أعمال، والله تعبد وأتى بالواجبات وحاول ينتهي عن النواهي وهو يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، فده لكن لو جلس وقال يعني لو شاء أدخلني الجنة من نفسه من فضله بدون عمل، فده يعتبر ليس رجاء وإنما غرور وحمق. قال إلى أن يتم الزرع يبلغ غايته، ثم ينتظاره رجاء، واندث البذر في أرض صلبة سبخة مرتفعة لا يصل إليها الماء، ولم يشتغل بتعهد البذر، جاء إلى أرض ما تنفعش خالص وحط فيها البذور ولا شيء ولم تحرث ولم يصل إليها الماء، وقال ننتظر الزرع، يبقى ده مغرور، الناس هتضحك عليه. وإن بث البذر في أرض صلبة سبخة مرتفعة لا يصل إليها الماء ولم يشتغل بتعهد البذر أصلا، ثم انتظر الحصاد منه، سمي انتظاره حمقا وغرورا لا رجاء. فإذا اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد، ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختيار العبد، ده ضابطها، عن ضابط جيد جدا، إنك أنت بتفعل كل ما في يدك ويبقى بقى ما في يد الله سبحانه وتعالى، ده اللي هو فيه التوكل والرجاء. فإذا اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد، ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختيار العبد، وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع والمفسدات. فالعبد إذا بث بذر الإيمان وسقاه بماء الطاعات وطهر قلبه من شوك الأخلاق الرديئة وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة، كان انتظاره رجاء حقيقيا. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. شوف قال يرجون بعد ما قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، كل ده قال أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، ما قالش إنهم ناموا وارتاحوا وإنما فعلوا كل هذه الأفعال وبعدين انتظروا رحمة الله، يعني أولئك يستحقون أن يرجوا رحمة الله. وما أراد به تخصيص وجود الرجاء لأن غيرهم أيضا قد يرجو، ولكن خصص بهم استحقاق الرجاء، ومن كان رجاؤه هاديا له إلى الطاعة زجيرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كان رجاؤه داعيا له إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور، ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك، يعني من مقتضيات الرجاء أنه إيه؟ أنه بيحب الشيء اللي هو بيرجوه، أنه بيخاف أنه ما يجيش هذا الشيء، أنه بياخد أسباب الإيه؟ أسباب هذا الشيء. قال الثالث سعيه في تحصيله، وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك، فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر. وكل راج خائف، لأنه بيخاف أنه ما يحصلش ما يرجوه، يرجو الجنة وهو خائف أنه ما يتحققش. والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج يعني مشي بالليل في الدلجة، الدلجة اللي هي الظلام. فكان اللي هم العرب في سفره لما هو خايف من الطريق وعاوز يهم بسرعة يوصل، فما بينمشي بالليل، بيقوم يمشي. فده مقصود اللي هو خايف من الآخرة وخايف من أشياء، بيدلج بمعنى يقوم الليل ويجهد نفسه. وليس المقصود إنها محصورة في مسألة قيام الليل، وإنما هي كناية عن الإيه؟ عن الجد والاجتهاد والأعمال. إن هم ما ناموش بالليل بل قاموا يعملوا، فنفس الشيء كأنه إيه؟ ما يكسلش، يقوم يعمل. فده معنى من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، واللي بيمشي بالليل وصل إيه؟ وصل إيه؟ والتاني عاد نايم في وسط الطريق. نعم. لا لا، هو المقصود من خاف أدلج يعني اللي خايف من شيء أو خايف يفوته فيسافر حتى بالليل ما بيوقفش ولا بيستريح ولا شيء من هذا القبيل، لأنه خايف إيه؟ يفوته مطلوبه. من خاف أدلج أي سار بالليل، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال الأخبار الرجاء الآيات، قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقوله عز وجل: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. الأحاديث، ما ورد في صحيح مسلم عنه أنه قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تسعى تجري، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، ابنها تاه عليها في السبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ وهي جلسة تلهفت عليه، وبعدين لما جابته لزأته ببطنها وجلست ترضعه. قلنا: لا والله. فقال: الله أرحم بعبده المؤمن من هذه على ولدها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على نفسه بنفسه قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي تغلب غضبي. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان اللي هو السحاب، ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض، قرابها يعني ما يقرب ما فيها من التراب خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ألا أتيتك بقرابها مغفرة؟ رواه الترمذي. وقال حسن. الأثار، قال يحيى بن معاذ: من أعظم الاغترار عندي التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة، وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة، وانتظار زرع الجنة ببذر النار. يعني هو بيعمل أعمال النار، بيحط بذور شوك وينتظر منها فاكهة ما يعقلش، فبالتالي لابد يبذر بذور الجنة، وانتظار زرع الجنة ببذر النار، وطلب دار المطيعين بالمعاصي، دار المطيعين اللي هي الجنة بيطلبها بالمعاصي، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتمني على الله عز وجل مع الإفراط، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. يعني السفينة ما بتجريش على اليابس، إنما فأنت ترجو النجاة لابد لك بحر أنك إيه تجري فيه سفينتك حتى تحصل على الإيه؟ على الرحمة من الله سبحانه وتعالى. هذا الرجاء بعده الإيه؟ بعده الخوف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا ما نخاف، وأن يبلغنا ما نرجو، وأن يرحمنا، إنه على كل شيء قدير. نعم. اللي هي آيات إيش؟ وإن ربك إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم من سورة البقرة 218. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.